إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ. سيدتي وسادتي، أقدم لكم فيما يلي نشرة موجزة بأهم الأخبار العراقية. نقلت وكالة فرانس بريس عن ناطق أمريكي أن قائد القوات الأمريكية في العراق طالب وزارة الدفاع البنتاغون بمزيد من المعلومات الاستخباراتية لمساعدته في التعامل مع الهجمات الإرهابية في العراق، لكن البنتاغون تفكر في إيجاد توازن بين ملاحقة الإرهاب ومواصلة البحث عن أسلحة الدمار الشامل العراقية. وكالة فرانس بريس نقلت عن الناطق باسم البنتاغون لاري دي ريتا أن الوزارة ستركز أولويتها على استمرار أعمال الهيئة الأمريكية للمسح التي تضم 1400 عضو للبحث عن أسلحة الدمار الشامل العراقية، لكن إلى جانب ذلك ستركز أيضا على ملاحقة الإرهاب ومعالجة الهجمة المسلحة التي يتعرض لها جنود التحالف في العراق، ما يعني ضرورة إيجاد توازن بين المهمتين الأساسيتين في العراق على حد تعبير الناطق الأمريكي. قالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر إنها ستخفض عدد موظفيها الأجانب في العراق، لكنها ستواصل نشاطاتها الإنسانية. وكالة رويترز نقلت عن بيير كراهام بول المدير التنفيذي في المنظمة الإنسانية في مؤتمر صحفي أن المنظمة عازمة على الاستمرار في عملها في العراق، رغم أنها ستعيد النظر في أساليب عملها بغية حماية أرواح موظفيها. يذكر أن 30 موظفا أجنبيا و600 موظف عراقي يعملون في مكاتب الصليب الأحمر في العراق. المدير التنفيذي للمنظمة شدد أيضا في مؤتمره الصحفي على أن الصليب الأحمر غير عازم على مغادرة العراق. يشار إلى أن مقر الصليب الأحمر تعرض الاثنين الماضي إلى انفجار سيارة مفخخة أودى بحياة 12 شخصا بينهم اثنان من حراس المنظمة. نقلت وكالة فرانس بريس عن مسؤولين في الجيش الأمريكي أن قوات التحالف في العراق منتبهة إلى وجود ما لا يقل عن 650 ألف طن من المعدات الحربية في العراق، والتي يحتاج تدميرها إلى أكثر من 5 سنوات. الكولونيل الأمريكي بيل دارلي لم يستبعد أن ترتفع هذه الكمية إلى 1 مليون طن، مشيرا في معرض مقارنته هذه المعدات مع المعدات الحربية في الولايات المتحدة إلى أن الأخيرة لا تمتلك سوى 1,800,000 طن من المعدات الحربية، مؤكدا أن قوات التحالف تقوم يوميا بتدمير 100 طن من المعدات الحربية العراقية منذ الشهر الماضي. نقلت وكالة إيتاتاس الروسية عن مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي خافير سولانا أن روسيا والاتحاد الأوروبي يجب أن يعملا سويا لإيجاد حل سلمي للأزمة العراقية. سولانا أضاف في مقابلة مع إذاعة روسية أن الأوضاع خطيرة في العراق وتتطلب بذل أقصى الجهود الممكنة لتحسينها. قدم وزير الخارجية العراقي هشام الزيباري شكر بلاده لدولة الكويت على ما قدمته من مساعدات سخية. وكالة فرانس بريس قالت إن الزيباري الذي يزور الكويت حاليا طمأن رئيس مجلس الأمة الكويتي جاسم الأخرافي من سياسة بلاده الخارجية في المستقبل، مشددا على أن العراقيين وأعضاء مجلس الحكم يقيمون عاليا المساعدات السخية التي قدمتها الكويت. أصيب أحد كبار مساعدي آية الله العظمى علي السيستاني بجروح في هجوم بالقنابل اليدوية تعرض له في مدينة كربلاء. وكالة فرانس بريس قالت إن الشيخ عبد المهدي الكربلائي كان خارجا من مسجد الإمام الحسين حينما تعرض مساء أمس إلى هجوم بالقنابل أصيب على أثره بإصابة في رأسه، إضافة إلى إصابة 5 من حراسه بجروح. أعربت وزيرة الخارجية الإسبانية أنا بالاثيو عن اعتقادها بأن الهجمات الإرهابية التي استهدفت عدة مواقع في بغداد خلال الأسبوع الجاري جاءت كرد فعل مباشر على نجاح مؤتمر مدريد للدول المانعة. سيداتي وسادتي، إلى هنا تنتهي هذه النشرة، إلى اللقاء.
سيداتي وسادتي، قسم الأخبار والتحليلات في إذاعة أوروبا الحرة أعد تقريرا عن التحقيقات الأمريكية الرامية إلى تحديد هويات منفذي سلسلة الهجمات الأخيرة التي نفذت في بغداد. ناظم ياسين أعد عرضا لهذا الموضوع.
من المسؤول عن سلسلة الهجمات الإرهابية التي نفذت في بغداد؟ هذا ما يحاول المسؤولون العسكريون الأمريكيون الإجابة عنه في تحقيقاتهم الجارية الآن، ويبدو أن استنتاجات المحققين تدور حول فرضيتين اثنتين، إحداهما تنحو باللائمة على الأعضاء السابقين في حزب البعث المنحل، والأخرى تشير بأصابع الاتهام إلى المقاتلين الأجانب الذين تسللوا إلى العراق عبر الحدود. وفي تقرير لقسم الأخبار والتحليلات السياسية في إذاعة أوروبا الحرة إذاعة الحرية عن التحقيقات الأمريكية الرامية إلى تحديد هويات منفذي الاعتداءات الأخيرة، يقول مراسل الإذاعة في واشنطن أندرو تولي إن الرئيس جورج دبليو بوش أعرب عن اعتقاده بأن إرهابيين أجانب في العراق يعملون مع موالين لحزب البعث في شن هجمات على أهداف تابعة للولايات المتحدة وأخرى غيرها في البلاد. ففي المؤتمر الصحفي الذي عقده الرئيس بوش في البيت الأبيض الثلاثاء، سئل عن الجهات التي يعتقد أنها نفذت سلسلة الهجمات الانتحارية التي أسفرت في بغداد وحولها عن مقتل 34 شخصا على الأقل بوقت سابق من الأسبوع الحالي، فأجاب الرئيس الأمريكي قائلا:
We're trying to determine the nature of who these people were, but I will tell you, I would assume that they're either or.
نحن نحاول تحديد هوية هؤلاء الأشخاص، لكني أقول لكم إن افتراضي هو أنهم إما بعثيون أو إرهابيون أجانب أو الاثنان معا.
التقرير يذكر أن إجابة بوش ربما كانت محاولة للتوفيق بين التقارير المتضاربة التي وردت من مسؤولين أمريكيين في العراق حول وجود مقاتلين أجانب ربما ينتهزون عدم الاستقرار لمهاجمة قوات أمريكية وأهداف أخرى يعتبرونها معادية للعالم الإسلامي. من جهته صرح البريغادير جنرال مارتن دامبسي قائد الفرقة المدرعة الأمريكية الأولى في العراق، صرح الأحد بأنه ليس على علم بوجود أي تدفق لمقاتلين أجانب إلى البلاد بحسب تعبيره. وأدنى مسؤول عسكري أمريكي آخر هو الميجر جنرال ريموند أوديرنو قائد فرقة المشاة الأمريكية الرابعة، أدلى الاثنين بتصريح مماثل قال فيه:
We have not seen a large influx of foreign fighters thus far.
لم نرى تدفقا واسعا للمقاتلين الأجانب حتى الآن.
We have not seen a large influx of foreign fighters thus far.
لكن مسؤولا عسكريا أمريكيا آخر هو البريغادير جنرال مارك هيرتلينج نائب الجنرال ديمبسي، أدلى في الوقت نفسه بتصريح في بغداد أعرب فيه عن الاعتقاد باحتمال أن تكون التفجيرات الانتحارية من عمل من وصفهم بمقاتلين أجانب، لكن هيرتلينج أوضح أن هذا الاعتقاد لا يتناقض مع وجهة نظر ديمبسي، بل كل ما يعنيه هو أنه حتى يوم الاثنين الماضي لم تتوافر أدلة ملموسة تربط أي من الهجمات السابقة بمقاتلين أجانب. وأشار إلى معلومات استخبارية غير محددة أفادت باعتقال رجل كان يحمل جواز سفر سوريا حاول القيام بعملية انتحارية أخرى في بغداد. وفي واقع الأمر ثمة من الأسباب ما يبعث على الاعتقاد بوجود مقاتلين أجانب في العراق تسللوا إلى البلاد إما بشكل مستقل أو بصفتهم أعضاء في منظمات إرهابية معروفة. وهذا ما يذهب إليه مارك بيرجس الباحث في مركز المعلومات الدفاعية، وهو أحد مراكز البحوث الخاصة في واشنطن. ففي تصريحات لإذاعة أوروبا الحرة إذاعة الحرية، أشار بيرجس إلى عدم توفر وسيلة لتحديد عدد المقاتلين الأجانب المحتمل وجودهم في العراق، لكنه ذكر أن بعضهم على الأقل انتهز ظروف البلاد الحالية للتسلل عبر الحدود غير المحكمة.
مع التطورات المستمرة لن يدهشني إذا ما حاول بعض المقاتلين الأجانب من الدخول إلى العراق، فهي حقا فرصة جيدة سيحاولون انتهازها. وبالنسبة لهم أعتقد أن عدم الذهاب إلى هناك سيكون أمرا لافتا.
الباحث بيرجس أضاف أنه لا يرى تناقضا رئيسيا في تصريحات القادة العسكريين الأمريكيين بشأن مدى التورط الأجنبي في مقاومة قوات التحالف، وذكر أن تجارب تاريخية سابقة تشير إلى صعوبات تواجه قوات الاحتلال التي تحتاج إلى شهور أو ربما سنوات قبل أن تتمكن من كسب ثقة السكان لتطوير قدرات استخبارية نافعة. وفي هذا الإطار يرى بيرجس أن إعلان انتهاء العمليات القتالية الرئيسية في العراق لم يمضي عليه سوى نحو 6 أشهر، لذلك ينبغي على الأمريكيين وغيرهم أن يتحلوا بالصبر قبل أن يلمسوا تقدما في الإنجازات العسكرية.
تميل الثقافة الأمريكية نحو الإرضاء السريع، والأمريكيون لديهم توقعات مختلفة، فهم يتوقعون أن يحل كل شيء بسرعة. وبالطبع حينما تجد أن وسائل الإعلام مهتمة بالتركيز على حدث ما، فإن الناس سيميلون نحو الاعتقاد بأن هذا الحدث لن ينتهي أبدا، ذلك أن الاتجاه العام يرجح نظرة قصيرة الأجل، فيما المطلوب في هذه الحالة كما أعتقد هي نظرة طويلة الأمد.
لكن آخرين يحملون وجهة نظر مختلفة إزاء القدرات الاستخبارية الأمريكية، ومن هؤلاء آنا نيلسون، أستاذة التاريخ في الجامعة الأمريكية بواشنطن والمتخصصة في شؤون الأمن القومي. نيلسون قالت لإذاعة أوروبا الحرة إذاعة الحرية إن تضارب التقارير الواردة من القادة العسكريين الأمريكيين في العراق يعني برأيها أمرا واحدا فقط.
أعتقد أن هذين الاستنتاجين المتباينين تماما ناجمان عن حقيقة عدم معرفتهم بالأمور.
وأضافت نيلسون أن الأمريكيين الذين يتولون مسؤوليات في العراق لا يعرفون حتى الآن كيفية التعامل مع الثقافة العريقة لسكان البلاد، وهم يعتمدون في أساليب جمع المعلومات الاستخبارية فقط على أجهزة التصنت والرصد والاتصالات المتطورة.
What earthly good does it do to have sophisticated intelligence?
ما الفائدة العملية من وجود معلومات استخبارية متطورة؟ إن هذا يذكرنا بالطريقة التي كنا نفكر بها حول سير القتال في حرب فيتنام. كنا نمتلك كل الدبابات اللازمة، كما كان كل شيء مجهزا في الحرب الباردة ضد الروس، ولكن لم يمكن الاستفادة من ذلك في فيتنام إذ لم يكن استخدام الدبابات ممكنا، وكذلك لم يكن بالإمكان استخدام التكنولوجيا المتطورة التي كانت في متناول أيدينا.
وترى نيلسون أنه ينبغي على الولايات المتحدة بدلا من ذلك أن تعمل على تطوير فهمها للعلاقات والصلات الأسرية المتشابكة التي تربط العراقيين ولا سيما أبناء العشائر. وفي هذا الصدد تشير على سبيل المثال إلى احتمال أن يكون صدام حسين مختبئا لدى أقارب ينتمون بصلة إلى عشيرته حتى وإن كانت بعيدة، الأمر الذي يعني أنهم لن يسلموه أبدا إلى محتلين أجانب. وتضيف نيلسون أن أفضل وسيلة للقبض على صدام هي العثور على العائلة التي ربما يكون مختبئا في بيتها، لكنها توضح أن أي فرد أجنبي لا يمكنه كسب ثقة العائلات العراقية للحصول على معلومات حساسة. لذلك ترى هذه الباحثة أن معالجة هذه القضية قد تتم باللجوء إلى استخدام أفراد العائلات نفسها في تزويد المعلومات عن بعضهم بعضا، مثل ما كانوا يفعلون حينما كان صدام في السلطة، ومثل ما يجري في ظل الأنظمة الشمولية الأخرى، بحسب ما نقل التقرير عن الباحثة الأكاديمية الأمريكية آنا نيلسون.
والآن جاء دور مراسلنا في القدس كرم نشي، حيث تصفح اليوم بعض الصحف الإسرائيلية التي تناولت الوضع الأمني في العراق.
لليوم الثاني على التوالي تخصص الصحف الإسرائيلية جانبا من افتتاحياتها للشأن العراقي، حيث أن المسائية إيديوت أحرونوت أبرزت الشأن العراقي في افتتاحيتها لليوم الثاني، واليوم تحت عنوان طريق جهنم للكاتب والمحلل السياسي القديم ايتان هابر الذي اشغل منصب رئيس ديوان الوزير الاول الراحل اسحاق رابين. ويحذر الكاتب في افتتاحية الصحيفة من اي افكار قد تراود البعض لجهة تضعضع الموقف الامريكي في العراق من جراء عمليات الارهاب الانتحارية، او كما سميت في الماضي في مناطق أخرى بما في ذلك على الساحة الإسرائيلية مع جيرانها منذ الخمسينات حرب استنزاف. ويقول الكاتب: صحيح أن قوات التحالف في العراق تمتلك أجود أنواع السلاح والمعدات والتجهيزات الإلكترونية في الجو والبر والبحر، إلا أنها لم تهتدي حتى الآن إلى إيجاد الجواب الناجع والقاطع ضد سيارة مفخخة وانتحاري يحمل المواد شديدة الانفجار وينتحر ليقتل أخيه الإنسان. وهذه الحالة لا تخص قوات التحالف في العراق فقط، بل وقوات عديدة أخرى تمتلك هي الأخرى أجود أنواع السلاح والمعدات والتجهيزات وفي أماكن مختلفة من العالم. هذا العالم هو العالم الحر الذي لم يهتدي بعد إلى السبل الكفيلة بالقضاء على عمليات الإرهاب الانتحارية، بل وفي مقدوره تقليص هذه العمليات بشرط أن يعمل على كشف مستنقعات البؤر الإرهابية والعمل على رشها بالمواد المبيدة بدل ملاحقة هذا الانتحاري أو ذاك كما تقول الصحيفة. وتضيف فيديوهات حرنوت في افتتاحيتها: القضاء على مستنقعات النظام المخلوع في العراق وأوكار تنظيمات القاعدة وحزب الله وتنظيمات أخرى مع الحيلولة دون تسلل العناصر الإرهابية من الدول المجاورة قد تكون الوصفة الملائمة في الظروف الحالية لهذا الداء الذي يرمي إلى الفتك بالشعب العراقي وبأمل إعادة إعمار العراق كما قالت الصحيفة. أما الصباحية المستقلة هاريتس فرأت أن عمليات الترميم الواسعة التي تقوم بها إدارة الحكم المدني في العراق بالرغم من كونها مهمة ومستوجبة في إطار عملية الإصلاح وإعمار العراق، إلا أنها لا تجدي نفعا ما دام الإنسان العراقي غير مؤمن على حياته وأمنه واستقراره، فما الحاجة إلى مدرسة مرممة ومطورة في حال تخوف أولياء الأمور من إرسال أولادهم إليها كما قالت هآرتس. كرم نشي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، القدس.
هذه إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية من براغ. مستمعينا الكرام، نعيد على حضراتكم ملف أعده يوم أمس للمشكور يتعلق بردود الفعل العربية بشأن ما يتردد من وجود عناصر من دول مجاورة للعراق تقف وراء الهجمات الأخيرة في بغداد.
أعزائي المستمعين، كيف ينظر العرب إلى الأعمال العسكرية التي تشهدها المدن العراقية على يد انتحاريين؟ كشف أمس واليوم أن بعضهم غير عراقيين، وإذا كان العرب ينقسمون سابقا بين قائل بأن هذه العمليات العسكرية هي أعمال مقاومة مشروعة وقائل بأنها عمليات إرهابية من أنصار النظام السابق ودخلاء على العراق، فإن العنف واستهداف المدنيين الذي بلغ ذروته يوم الاثنين دفع بالغالبية العظمى من المراقبين العرب إلى إدانتها ووصفها بالأعمال الإرهابية الوحشية. ويقول مدير تحرير صحيفة السفير اللبنانية ساطع نور الدين لإذاعة العراق الحر أن ما رأيناه في بغداد لا يمكن لعاقل إلا أن يقول بأنه عمل مجرمين، فهي مشاهد أعادت إلى الأذهان مشاهد الحرب اللبنانية الداخلية أثناء الثمانينات، متسائلا هل يمكن لكائن بشري أن يستهدف الصليب الأحمر والمدنيين؟
والله ما رأيناه بالأمس في بغداد مرعب، ولا لا يحتمل أي إنسان ولا يحتمل أي عاقل، لا يمكن لأحد أن يتصور أنه يمكن لجهة لطرف لتيار قد يخطر في باله أن يلجأ مثل هذه الأعمال إلى مثل هذه الأعمال الوحشية الإجرامية. لا، ليس لمثل هذه المجزرة علاقة بما يسمى بالمقاومة العراقية، هذا عمل مجرمين فعلا. يعني مناظر كانت مناظر مرعبة، أعادت إلى ذاكرتنا خاصة في بيروت صور العاصمة اللبنانية خلال أسوأ أيام الحرب الأهلية، خلال أبشع أيام الحرب الأهلية، يعني خارج التصور وخارج قدرتنا على التحليل انه من هو هذا المجرم، من هو هذا يعني القاتل الذي يمكن ان يلجأ الى مثل هذه الاعمال. هل يمكن ان تخطر في بال عقل انسان او بشري ان يستهدف الصليب الاحمر مثلا، او ان يستهدف مراكز للشرطة العراقية، مراكز لرجال الامن العراقيين؟ يعني خارج كل ما يمكن أن نفكر به الواحد في هذه المرحلة.
أما الكاتب والصحفي الأردني رجا طلب فيقول إنها عملية استهداف للمدنيين ومنظمة الصليب الأحمر التي تقدم الخدمات للعراقيين، واصفا من يقفون وراء هذه العمليات بأنهم فاقدون لكل الأسس والمعايير الأخلاقية.
لأن المستهدف في هذه الجريمة هم المدنيون العزل، هذا بداية، كما أن المستهدف الآخر كانت منظمة الصليب الأحمر الدولي، وهي من أهم المنظمات الإنسانية في تاريخ البشرية على الإطلاق، ومن المفترض أن تكون هذه المنظمة بمنهى ومعزل عن كافة الظروف وملابسات الحروب التي تكون تخدم في ساحاتها. ولكن للأسف أن الإرهاب في العراق وأن الذين يقفون وراء هذه العمليات فقدوا على ما يبدو كافة الأسس الأخلاقية التي تجعل من تعاملهم مع السلاح قائم على أسس أو معايير أو قيم، ولكن استباحوا كل ما هو متاح، وبالتالي كانت المجزرة يعني علامة جديدة على مدى الفظاعة لهذه العمليات الإرهابية.
وكان أسامة بن لادن زعيم تنظيم القاعدة وجه رسالة تحريض دعا فيها إلى قتل العراقيين بحجة التعاون مع قوات الاحتلال، إلا أن مدير تحرير صحيفة السفير ساطع نور الدين يقول أن مثل هذا الكلام لا يصدر إلا عن إنسان مريض، وإن ما يحدث في العراق لا علاقة له البتة بما يسمى مقاومة.
يعني صحيح أسامة بن لادن قال أكثر من مرة أنه لديه فتوى، هو بالأحرى هو أصدر فتاوى تحلل قتل المسلمين في طريق الجهاد، ما يسميه بالجهاد. يعني لا أعتقد أنه مثل هذه الفتوى تنم عن عقل، عن منطق، ربما تنم إنسان مريض يمكن أن يصدر مثل هذا الكلام. أكرر القول، لا أعتقد أن المذبحة التي جرت بالأمس في بغداد لها علاقة بأي شكل من أشكال المقاومة للاحتلال الأمريكي للعراق، هي عمل ربما تقصد التشويه على المقاومة العراقية،
للاحتلال الأمريكي. هي يعني عملية ربما تسيء إلى كل ما يمكن أن يفكر به الشعب العراقي في هذه المرحلة. أيضا هناك يعني إحساس إلى حد ما كان التوصيف الأمريكي لما جرى إلى حد ما كان صحيح. هناك جهة شعرت باليأس وقررت أن تحرق العراق، أن تقتل من العراقيين، ولا أن ترفض، بدل أن ترفض التسليم بأنها خسرت العراق. يعني ميلي، ليس لدي معلومات، ميلي وتقديري الخاص أنهم أنصار النظام العراقي الذين قاموا في مثل هذا العمل. لا أملك كما قلت معلومات مؤكدة، ولكن مثل هذه العمليات توحي بأن هناك جهة قررت بالفعل أن تحرق كل شيء في العراق.
ويوجه نور الدين أصابع الاتهام إلى أنصار النظام العراقي السابق الذين كما يقول يملكون الأموال التي يمكن لهم بها شراء المرتزقة.
كلنا نعرف أن أنصار النظام العراقي السابق، أنصار صدام حسين، يقاتلون بمئات ملايين الدولارات. يمكن أن يستخدموا المرتزقة، يمكن أن يستخدموا قتلة، يمكن أن يغرروا بجهات بأشخاص من مختلف الجنسيات للقيام بمثل هذه العمليات التخريبية في العراق. أن هناك تعبئة إسلامية للتوجه إلى الساحة العراقية لمقاتلة الأمريكيين. نسمع بأن هناك سيارات غير إسلامية أيضا يعني تنادي أنصارها بالتوجه إلى بغداد لخوض المعركة ضد الأمريكي.
وقبل أيام كان أحد الصحفيين العرب الفلسطينيين وهو صاحب جريدة في لندن قال من إحدى شاشات التلفزيون الفضائية أن لا ضير في مقتل المدنيين العراقيين خطأ أثناء العمليات، إذ أن الأمريكيين أيضا يقتلون العراقيين، هكذا قال، مشيدا بهذه العمليات التي أسماها جهادية. كما قال إنه يعلم شخصيا بأن أعدادا كبيرة ممن أسماهم بالمجاهدين دخلوا الأراضي العراقية مؤخرا لتنفيذ العمليات. فماذا يقول الكاتب الأردني رجاء طلب؟
أولا هذه ليست أعمال مقاومة، هذه أعمال إرهابية تستهدف منظمة دولية تعمل لصالح العراقيين ولتحسين حياتهم ولتحسين ظروفهم ولخدمتهم، وبالتالي هذا أمر مرفوض ولا يمكن قبوله على أنه مقاومة. وإذا كانت المقاومة العراقية أو ما يسمى بالمقاومة العراقية يستهدف المنظمات الدولية فهي بالتالي إرهاب، هذا من ناحية. كما أن الأعمال التي تقوم بها ما تسمى بالمقاومة العراقية تستهدف مباشرة المدنيين ولا تستهدف في الأمريكان، وبالتالي يطال المدنيين جزءا من أهدافها. استهداف منظمة مثل الصليب الأحمر الدولي يعني استهداف المدنيين واستهداف حياة العراقيين بشكل مباشر، وبالتالي لا يمكن قبول أن هذه الأعمال هي من أنواع المقاومة.
وفي الكويت أيضا تنديد واسع بعمليات التفجير في العراق ووصفها بأنها إرهابية وتخريبية.
نددت الكويت وبشدة بما وصفته بالأعمال الإرهابية التي تعرضت لها بغداد يوم أمس وأدت إلى مقتل العشرات وجرح المئات. جاء ذلك على لسان وزير الخارجية الشيخ محمد الصباح، والذي دعا إلى بذل كل الجهود لوقف مثل هذه الأعمال الإرهابية، لافتا في الوقت نفسه إلى أن المتضرر الوحيد من هذه الأعمال هو الشعب العراقي، وذلك على حساب أمنه واستقراره وسلامته. حول هذه العمليات الأخيرة معي على الطرف الآخر من الهاتف الأستاذ فوزات علم الدين رئيس القسم السياسي في صحيفة الأنباء الكويتية. أستاذ فوزات، من وجهة نظرك كمحلل سياسي، هل تعتقد أن الانفلات الأمني وصل إلى السوق في العراق لدرجة أن تتعدد التفجيرات في يوم واحد وفي مدينة واحدة؟
في بطبيعة الحال لا يمكن اعتبار هذه الأعمال أبداً يعني أعمال بطولية أو أعمال مقاومة، لأن من يستهدف المدنيين والمؤسسات الإنسانية مثل الصليب الأحمر والأمم المتحدة هذه أعمال يعني خارجة عن الأخلاق، ويمكن أن تسيء إلى الشعب العراقي وتسيء إلى القوات الأمريكية بالذات في العراق. هناك اختراق أمني كما هو واضح، اختراق كبير بسبب وضع العراق السياسي والجغرافي وحدوده المفتوحة والطويلة مع كثير من الدول هذا الأمر يمكن أن يسبب إزعاج القوات الأمريكية التي مع الأسف حتى الآن لا تستطيع أو لم تستطع أن تتعامل مع الشعب العراقي بما فيه الكفاية لمحاولة كسب ود هذا الشعب، وبالتالي تحاول هذه القوى التي تقوم بهذه التفجيرات والتي تصاعدت بشكل مخيف وخطر في الفترة الأخيرة، هذه الأمور يمكن أن تؤدي إلى نتائج عكسية تعرقل قوات التحالف في العراق وتعمل على الخلل، على زيادة الخلل الأمني بكل الوسائل والسبل. لذلك فإن كما أتوقع يعني من وجهة نظري المتواضعة أن تستمر هذه الخروقات الأمنية وتتصاعد في ضوء الارتباك الذي تعيشه القوات الأمريكية وقوات التحالف بشكل عام، وبالتالي التناقضات الموجودة على الأرض في العراق وتحديدا التناقضات الموجودة بين الفئات السياسية والدينية بمختلف أعراقها، هذا الأمر يفتح الباب ويسهل مثل هذه العمليات التي أستطيع أن أقول بأنها تخريبية، لأنها كما هو واضح تستهدف المنشآت المدنية، تستهدف المؤسسات الإنسانية التي جاءت لمساعدة الشعب العراقي.
نعم أستاذ فوزات، تتحدث بعض التقارير وتقول أن هناك عناصر إرهابية من خارج العراق تدخل إلى الأراضي العراقية لتنفيذ مثل هذه الأعمال وتتسبب في مثل هذه الأحداث، ما مدى مصداقية ذلك؟
أنا أعتقد بأن هذا الأمر يعني يمكن أن يكون هناك قوى أجنبية أو خارجية تتسلل من هنا أو من هناك، وبالتأكيد ليس وراء هذه القوى، لنقل هؤلاء الأشخاص الذين يقومون أو يتعاونون مع أشخاص عراقيين في الداخل، لا أعتقد بأنهم يمكن أن يكونوا مرتبطين بدول تعمل على خلخلة الأمن في العراق، خصوصا وأن دول الجوار تحديدا من مصلحتها أن يعود الأمن وتستتب الأوضاع في العراق لتستطيع هذه الدول أن تحفظ أمنها الداخلي بالدرجة الأولى. ومن هنا فأن الحديث عن قوى خارجية تقوم بهذه الأعمال أعتقد هو ما هو إلا من باب الهروب إلى الأمام، وهي محاولة تقوم بها القوات الأمريكية للتغطية عن فشلها في محاولات في ضبط الوضع الأمني وبالتالي الوصول إلى درجة انهيارات كبيرة وواسعة. قد تكون هناك بالتأكيد يعني قوى محلية تتعاون مع أفراد وربما منظمات إسلامية متطرفة أو غيرها، ولكن لا أعتقد بأنه في كل عندما تقع مثل هذه الأحداث تتجه الإدارة الأمريكية لتوجيه الاتهامات إلى دول الجوار مثل سوريا وإيران، وهذا أمر مستبعد بطبيعة الحال، لأنه أعود وأؤكد بأن من مصلحة هذه الدول أن يستتب الأمر ويستتب الأمن في العراق. لذلك فإن الخروقات الأمنية هذه مسؤولة عنها القوات الأمريكية التي يجب أن تحسن التعامل مع الشعب العراقي ويجب أن تعلم كيف تتعامل وتسير الأمور بالشكل الذي يخدم مصالح العراقيين ومصالح قوات التحالف التي جاءت لتحرير العراق ولهذا الهدف.
الأستاذ فوزات علم الدين رئيس القسم السياسي في صحيفة الأنباء الكويتية، شكرا جزيلا لك. سعد العجمي، إذاعة العراق الحر، الكويت.
مستمعينا الكرام، مدير تحقيق الأدلة الجنائية يتحدث إلى مراسلنا في بغداد فلاح حسن عن عمليات إبطال مفعول العبوات الناسفة المزروعة في مناطق مختلفة من العاصمة، كما التقى فلاح مع معاون قائد شرطة بغداد عن سبب استهداف الشرطة العراقية في العمليات الأخيرة.
العبوات الناسفة التي توزعت على مناطق متنوعة هنا في العاصمة بغداد، بعضها يبطل مفعوله من قبل متخصصين من الشرطة العراقية والتي تستهدف المدنيين من الموظفين والسابلة، هذه المرة بدأت تستهدف طلبة المدارس الابتدائية، ففي منطقة الكرخ تم زرع عبوة ناسفة في الطابق الثاني من إحدى هذه المدارس وقبل حضور الطلبة، ويبدو أنها كانت مؤقتة لحين تجمع هؤلاء الصغار، كما حدثنا العميد منعم سعيد مدير تحقيق الأدلة الجنائية، والذي أشار أيضا إلى عبوة أخرى قرب إحدى الكنائس.
وفيما يتعلق بالعبوة الناسفة التي كانت مزروعة في إحدى المدارس في جعفر في جانب الكرخ، والحقيقة وصل الإخبار عن وجود هذا الجسم الغريب، وفورا تم توجيه أحد الخبراء وهو في طريقه إلى مخر عمله، فتوجه فورا حال تلقيه الإشعار عن طريق جهاز الاتصال التي كانت معه، فتوجه إلى المدرسة المقصودة، وتبين أنه في الطابق الأول قد زرع في إحدى غرف أو صفوف الطلاب، وهي كانت عبوة مصنعة محليا تحتوي على متفجرات ودورة كهربائية وصاعق، كانت زينتها صغيرة يعني ليست كبيرة، وتم تفكيكها بشكل فني ورفعها والتصرف بها، وكان حقيقة يعني الإشعار في محله لأنه كان بداية الدوام، دوام المدرسة، نعم طلاب كانوا في طريقهم إلى نعم إلى الدخول إلى المدرسة، ولكن اكتشافها بالوقت المناسب والانتباه إليها كان له أثر كبير في سرعة إبطالها وتلافي أي خسائر كانت قد تحصل لا سمح الله.
وفيما يتعلق بموضوع أشرت حضرتك إلى أنه هنالك عبوة أيضا في أحد الكنائس كانت قرب أحد الكنائس،
نعم أشعرنا أيضا من قبل سيطرة النجدة بوجود أيضا جسم غريب قريب من إحدى الكنائس في بغداد، وتم توجه الخبير فورا إلى المنطقة المقصودة، وتم رفع هذا الجسم وإبطالها صغيرة، نعم وتم إبطالها والتصرف بالمواد حسب الأصول. والحقيقة يعني كما أشرت أن السيطرة على مثل هذه المواقف تتم بسرعة الإخبار، كل ما كانت يعني هناك سرعة إخبار كلما كانت النتائج إيجابية ومضمونة، لأننا في هذا المجال في سباق مع الزمن، فالزمن مهم جدا في التخلص من هذه الأجسام الغريبة والمواد المفرقعة والمواد الناسفة، لأن مرور زمن ودون الإخبار قد تؤدي إلى انفجارها وإيذاء الناس.
وعلى الصعيد نفسه عززت الشرطة العراقية من دورياتها على مداخل ومخارج العاصمة بغداد، والتي شوهد تواجدها بسيارات حديثة نوع باترول على أثر الانفجارات الخمسة التي طالت مراكز الشرطة وبناية الصليب الأحمر. وعن سبب استهداف الشرطة العراقية بهذه الهجمات تحدث لإذاعة العراق الحر العميد وائل معاون قائد شرطة بغداد قائلا:
واجبات الرئيسية هو حفظ الأمن والنظام، وبالتالي فإن استهداف الشرطة يعني استهداف النظام والأمن في البلاد بشكل عام، وفيما يتعلق ب شرط يعني قيادة شرطة بغداد، احنا كجزء من المسؤولين في هذه القيادة، وبغداد تشكل جزء كبير من العراق، لأن أكثر من 4 ملايين نسمة يشكلون عدد نفوس مدينة بغداد أو محافظة بغداد، وبالتالي فاستهداف بغداد هي يعني جزء كبير من العراق.
هل تعتقدون ان هنالك قلق من الجهات او من هؤلاء الانتحاريين من ان تستلم الشرطة العراقية الإدارة الأمنية في العراق؟ هنالك قلق وحذر من
المؤكد يعني الشرطة العراقية هي لديها معرفة ودراية ب الأشخاص الخارجين عن القانون، نستطيع أن نقول بشكل عام، يعني سواء كانوا من الذين يقوم بأعمال جنائية بمختلف أنواع الجرائم الجنائية. والجانب الآخر اللي دا تستهدف هذه العناصر لمراكز الشرطة، يعني من المؤكد تستطيع الشرطة العراقية أن تقع أو تضع يديها على كثير من المعلومات التي تؤدي إلى هؤلاء الأشخاص.
وبالتالي هذا كان هذا اللقاء مع العميد وائل معاون قائد شرطة بغداد. فلا حسن، إذاعة العراق الحرة، إذاعة أوروبا الحرة، بغداد.
المشهد الرياضي، محطة رياضية نصف أسبوعية يعدها ويقدمها من بغداد عماد جاسم.
مرحبا بكم أحبتنا المستمعين، وجولة رياضية جديدة بين قاعات وملاعب الرياضة في بغداد. أولى محطات الجولة استعراض العناوين. في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم، منتخب العراق السادس عربيا. منتخب العراق الكروي يتأهل إلى نهائيات كأس أمم آسيا. وأحمد الحجية، هذه أسباب تأخر انتخابات اللجنة الأولمبية. عدنان حمد، سنعمل على إدخال الفرحة في قلوب العراقيين. بطولة غرب آسيا في إيران بدلا من العراق، وتايكوندو العراق في بطولة العالم بفرنسا. هل ينقذ المدرب الأمريكي سلة العراق من الضياع؟ والعراق في بطولة العرب بالكيك بوكسنج. شباب العراق يتأهل لكأس آسيا بعد فوزه على الأردن. نادي الجيش في بطولة الأندية العربية لكرة الطائرة. ولقاء اليوم يجمعنا برئيس الاتحاد العراقي بكرة الطائرة. بعد هذه الجولة الاستعراضية، هذه انتقالة إلى التفاصيل. لم يزل المنتخب البرازيلي بكرة القدم يحتل المركز الأول في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم، فيما حصلت فرنسا على المركز الثاني عالميا، وحصل منتخب السعودية على المرتبة الأولى عربيا، فيما احتل منتخب العراق المركز السادس. رغم خسارة العراق أمام البحرين في آخر مباراة للدور الثاني للمجموعة الآسيوية السادسة، تصدر المنتخب هذه المجموعة بفارق الأهداف، وتأهل لنهائيات بطولة أمم آسيا لكرة القدم التي ستقام في الصين العام المقبل. أعلن أحمد الحجية أن انتخابات اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية قد تأخرت بسبب انتظار مصادقة الاتحادات الدولية على نتائج انتخابات الاتحادات المركزية. وأشار الحجية أن لجنة أولمبية دولية يمكن أن تحضر في انتخابات اللجنة الأولمبية العراقية قريبا. قال عدنان حمد: أني متفائل باللقاء المرتقب أمام كوريا، والذي سيقام في الثامن من الشهر المقبل في عمان، رغم أننا نحتاج إلى فوز بثلاثة أهداف، لكننا سنعمل على إدخال الفرحة في قلوب الجمهور العراقي. من أبرز قرارات اتحاد غرب آسيا الذي عقد مؤخرا في قطر، الموافقة على نقل بطولة غرب آسيا الثالثة من العراق إلى إيران خلال الثلث الأخير من شهر حزيران للعام المقبل. يواصل منتخب العراق للتايكوندو استعداداته للاشتراك في بطولة العالم للتايكوندو، والتي ستجرى في العاصمة الفرنسية باريس نهاية الشهر الحالي، حيث قد تم اختيار 16 لاعبا لتمثيل المنتخب. ويذكر ان لعبة التايكوندو قد حققت طفرات نوعية كبيرة خلال الشهرين الماضيين على الصعيدين العربي والدولي. اعلن مصدر مخول من اتحاد كرة السلة العراقي أن مدربا أمريكيا قد تم تنسيبه لتدريب وإعداد المنتخب الوطني لكرة السلة استعدادا للاشتراك في بطولة الدورة العربية العاشرة، والتي ستنطلق في الجزائر العام المقبل. خصوصا بعد سلسلة الإخفاقات التي شهدتها اللعبة في آخر مشاركتين للمنتخب الوطني. يستعد المنتخب العراقي للكيك بوكسنج للاشتراك بالبطولة العربية التي ستجرى في تونس مطلع العام المقبل. أعلن ذلك السيد محمود شاكر مدرب الفريق الذي ناشد كافة الجهات ذات العلاقة لدعم اللعبة وإبداء المساعدة بأي طريقة ممكنة للنهوض بواقع حال اللعبة. بلغ المنتخب العراقي الشبابي نهائيات كأس أمم آسيا لكرة القدم بعد فوزه على الأردن بهدفين مقابل لا شيء في ختام تصفيات المجموعة الثانية، وبهذا الفوز تصدر العراق المجموعة برصيد 6 نقاط ويليه منتخب البحرين. رشح الاتحاد العراقي لكرة الطائرة فريق جيش الأحرار لكرة الطائرة لتمثيل العراق في بطولة الأندية العربية التي تقام في عمان في الأسبوع الأول من كانون الأول المقبل، كون هذا الفريق وهو نادي الجيش بطل الدوري لأندية العراق للموسم الحالي. وبعد هذه الأخبار، هذه انتقالة إلى لقاء يجمعنا بالدكتور عامر جبار رئيس اتحاد كرة الطائرة وحديث صريح عن المشكلة الدائمة للاتحاد التي تخص الجانب المالي. المشكلة التي كان يواجهها اتحاد كرة الطائرة بدأت بالحل تدريجيا بعد أن بدأ تشكيل اتحاد كرة الطائرة العراقي الجديد برئاسة الدكتور عامر جبار كاظم الذي خصنا بهذا الحديث.
شكرا زين. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا المعروف قبل 13 سنة هناك مشكلة كانت عائق كبير في وجه الرياضة العراقية ومنها مجال كرة الطائرة، وهو قرار تجميد عضوية اتحاد الكرة الطائرة في الاتحاد الآسيوي ومن ثم في الاتحاد الدولي. هذه كانت فدعاء كبير أمام تقدم الشباب العراقي في مجال هذه اللعبة، ومحت أهداف كثيرة لهؤلاء اللاعبين والإداريين والحكام. الآن بدأت، طبعا كان هذا هدف مركزي للاتحاد الجديد في أن يتحرك تحرك مجدي لإزالة هذه العقبة، وبالفعل تحركنا على الاتحادات العربية والآسيوية قبل فترة تسلمنا، لأن أنا كنت أيضا نائب رئيس الاتحاد السابق. أثمرت نتائج هذا التحرك في اجتماع فيتنام لعقد يوم 26/9 في فيتنام للاتحاد الآسيوي لكرة الطائرة، أثمرت وبجهود الاتحادات العربية الأخرى وبدعم أيضا من الاتحاد الدولي والعناصر العربية اللي بي من ضمنها الدكتور صالح بن ناصر وعيسى بن حمزة، أثمرت عن قرار جديد وهو تخفيض مديونية العراق بعد أن كانت 100,000 دولار تخفيضها إلى 50,000 دولار وتقسيطها أيضا بالدفع، ومن خلالها تمكن الشباب العراقي مشاركة في الدورات الدولية والأولمبية على مستوى الفئات العمرية.
يعني أفهم من هذا بأنه مشكلة اتحاد كرة الطائرة في طريقها إلى الحل أو حلت بشكل نهائي؟
المشكلة تنحل بدفعنا المبلغ، وهذا مرهون بموافقة اللجنة الأولمبية أولا أو دعم من وزارة الشباب ثانيا. في حال دفعها تكون المشكلة حلت نهائيا، هو إن شاء الله المسؤولين ومن خلال صوتنا هذا إن شاء الله يسمعون صوتنا ويلبون دفع هذا المبلغ وتنتهي المسألة بعد عناء وانتظار 13 عاما.
دكتور عامر، حضرتك رئيس نادي السلام، كيف هو حال نادي السلام وما هي آخر الإنجازات؟ سمعنا عن إنجازات مهمة في عدة مجالات منها الجودو والسباحة، حدثنا عن هذه الإنجازات المهمة لنادي السلام.
نعم، نادي السلام الرياضي من الأندية الفاعلة في الرياضة العراقية، واحتل المركز الثالث على عموم الأندية الرياضية في العراق اللي تقدر ب 210 نادي، وكرم من قبل اللجنة الأولمبية على مدى 3 سنوات السابقة بنشاطاته الواسعة. يهتم النادي بنشاطات الفرق النسوية والألعاب الفردية، وهذا ما أهلنا لنكون في مصاف الأندية المتقدمة. بعد استلامنا مهمة رأس النادي عملنا بخطوات واسعة لزيادة دعم هذه الفرق، وبالفعل البطولات اللي شاركنا بها حصلنا فيها على نتائج متميزة. آخر بطولتين شاركنا بيها في لعبة الجودو بطولة العراق وحصلنا على مراكز جيدة جدا. حصل 3 لاعبين على المركز الأول ولاعبين بالشباب حصلوا على المركز الثاني وكانت نتائج جيدة جدا لفرق النادي. أما في فعالية الغطس فحصل أبطالنا على المركز الثاني على عموم العراق في الترتيب الفرقي والفردي. كما نظم نادينا بطولة العراق الجديد في السباحة الأولمبية وحظيت باهتمام إعلامي ومشاركة فعالة من قبل الأندية الرياضية اللي تهتم برياضة السباحة.
دكتور عامر، عودة جديدة إلى يعني من جديد حول كرة الطائرة، ما هي اتصالاتكم مع الاتحادات العربية وهل من مشاركات دولية لاستعادة عافية كرة الطائرة من جديد؟
من خلال سمعنا خبر إعادة العراق بعد دفع المبلغ حققت اتصال مع العديد من الدول العربية عن طريق الهاتف والفاكس مع وخاصة مع الاتحاد العربي، أعلمتهم بضرورة مشاركة العراق في أقرب بطولة ضمن منهاجهم، فكانت هي بطولة الأندية العربية أبطال الدوري اللي تقام في عمان، واستبشروني خيرا في إرسال الدعوة في أقرب فرصة ومفاتحة الجانب الأردني حول إرسال نفس الدعوة لمشاركة الفريق العراقي إن شاء الله في شهر ديسمبر 5 ديسمبر يعني شهر 5 كانون الأول، وإن شاء الله نشارك به العراق.
دكتور، أنت ضمن المرشحين للأمانة العامة للجنة الأولمبية الوطنية العراقية، متى وكيف ستتم هذه الانتخابات؟
الانتخابات مرهونة بالانتخابات اتحاد كرة القدم، انتخب 20 اتحاد وبقي اتحاد واحد هو اتحاد كرة القدم اللي يطلب وحسب القرارات الأخيرة بين يأتي وفد من الاتحاد الدولي لكرة القدم للإشراف على انتخابات اتحاد كرة القدم، وبعد انتهاء منها وأعتقد يوم 26 هو الانتخابات بعدها تبدأ يعني يكتمل نصاب الهيئة العامة للجنة الأولمبية وتحقق انتخابات للجنة الأولمبية، واللي أنا من ضمن المرشحين للأمانة العامة ونتمنى خدمة الرياضة بالعراق. يعني احنا هو مو شرط للمنصب، وحتى إذا ما رشحت لهذا المنصب فأنا أكون عامل مساعد في أي وقت لدعم للرياضة، وإن شاء الله نحقق فد جانب مهم لهذه الرياضة اللي في السابق المناصب اللي تأتي هي ليست للرياضيين وإنما لعناصر مرتبطة بعلاقات شخصية مع رئيس الجنة الأولمبية أو ما شابه ذلك.
دكتور عامر، شكرا على هذا اللقاء.
شكرا جزيلا لتحت الفرصة للتعبير عن آرائنا، وشكرا جزيلا، بارك الله بكم.
شكرا. وقبل ختام الحلقة، هذه تساؤلات ارتئينا طرحها ضمن فقرة مجرد تساؤلات. أهالي مدينة الثورة يتساءلون عن الوعود المؤكدة من وزارة الشباب بإقامة ملاعب كبيرة في مدينتهم المظلومة، وبعض المشاركين في بطولة العراق بالكاراتيه يقولون هل كان مستوى التحكيم ناجحا؟ وهل نتائج البطولة عادلة؟ ولماذا انسحب وفد فريق السليمانية؟ هذه الأسئلة تحتاج إلى أجوبة صريحة، نتمنى أن تصل أسماع المعنيين. في ختام الحلقة، تقبلوا وافر اعتزازنا وتحيات معد ومقدم المشهد الرياضي عماد جاسم.
كنتم مع المشهد الرياضي، محطة رياضية أعدها وقدمها لكم من بغداد عماد جاسم.
هذه إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة من براغ.
قلب قلب عيني قلب، ليش ماشي وحدك بالدرب؟ قلب قلب عيني قلب، ليش ماشي وحدك بالدرب؟ زعلان منه الزعل والزعل.